أحداث سنة 200 و1000 إلى السنة التاسعة بعد 200 و1000 من الهجرة.
ثم دخلت السنة الموفية 200، وهي رجعان، الوقت المشهور دولاب، وكثر فيها الخصب ورخص فيها الطعام من الحمطة وغيرها، وفيها كانت وقعة جضاعة، وذلك أن رؤساء المهاشير من بني خالد وآل أصبيح اتفقوا مع عبد المحسن بن سرداح آل عبيد الله ودويحيس أو دويحس بن عريعر على عداوة سعدون رئيس بني خالد وحربه، فاستنجدوا ثويني بن عبد الله الشيخ المنتفق واستنصروه، فأقبل إليهم بجموعه وتنازلوا مدة أيام، وقتل بينهم قتلى كثيرة، وصارت الكرة على سعدون ومن معه، فانهزموا واستولوا على دويحس في بني خالد، والأمر والحل والعقد بيد عبد المحسن المذكور. فلما لم يجد له سعدون ملجأ هرب إلى الدرعية وأناق عند عبد العزيز بن محمد بن سعود، فأعظمه وأكرمه وأعطاه عطاء جزيلا. وفيها غزا سعود بالجيش المنصور وقصد ناحية الجنوب، فأغار على بوادي قحطان، فأخذ غالب إبلهم واستولى على محلتهم وقتل من قحطان قتلى كثيرة. وفيها غزا حجيلان بن حمد أمير القصيم إلى ناحية جبل شمر، ووافق ظهرت قافلة معها كثير من اللباس والقماش لأهل الجبل وغيرهم، فأخذها وقتل من الحدرة قتلى كثيرة. ثم دخلت السنة 200 و1000، وفي أولها في المحرم سار ثويني ابن عبد الله بن محمد آل شبيب بالعساكر والجنود العظيمة من المنتفق وأهل المجرة وجميع أهل زبير وبوادي شمر وغالب طي وغيرهم، ومعه من العدد والعدة ما يفوق الحصر، حتى أن أحمال ذهبة البنادق والمدافع وآلاتها بلغت 700 حمل، فسار من أوطانه وقصد ناحية القصيم، فوصل التنومة القرية المعروفة في ناحية القصيم، ونازلها بتلك الجموع وحصرها أياما وضربها بالمدافع، ثم أنه أخذها عنوة واستأصل أهلها قتلا ونهبا، قتل جميع أهلها إلا الشريد. قيل أن الذي قتل فيها 170 رجلا. ثم ارتحل منها بجنوده وقصد بلد بريدة ونازلها، وحصل بينه وبين أهلها بعض القتال، فبينما هو محاصرها بجنوده أتاه الخبر بأنه وقع في أوطانه بعد ظهوره بعض الخلل، فارتحل منها راجعا. وكان عبد المحسن بن سرداح رئيس بني خالد قد سار بجميع بواديه من بني خالد وغيرهم وأهل الأحساء، وأقبل يريد الاجتماع بثويني وجنوده لمحاربة بلدان نجد وقتالهم. فلما قطع الدهن مقبلا بلغه رجوع ثويني وارتحاله من القصيم، فرجع من حيث جاء وتفرقت كلمتهم ولم يتم لهم ما قصدوا. ثم أن ثويني سار من نجد وقصد البصرة، فدخل بلد الزبير، فأقبل إليه متسلم البصرة للسلام عليه، فلما دخل عليه المتسلم أمر عليه ثويني فحبس وأخذ خيله وركب من ساعته إلى البصرة، ودخل السرايا وضبطها واستولى على البصرة، فلما استقر فيها أرسل إلى رؤساء آل البصرة وأعيانها ووعدهم ومناهم، وقال لهم اكتبوا إلى السلطان واطلبوني أميرا عليكم، وأكون باشا في بغداد، وتكون البصرة من تحت يدي. فكتبوا إلى السلطان وأرسلوا كتبهم مع مفتي البصرة، فلما وصل المفتي إلى اسطنبول وعرض للسلطان ما جاء به، أطلع وزراءه على ذلك وشاورهم، فأخبروه بأن هذا أعرابي متغلب، فغضب السلطان وأراد أن يفتك بالمفتي، فشرد من اسطنبول بالليل، وسيأتي تمام هذه الحكاية في السنة بعد هذه إن شاء الله تعالى. وفيها غزا حجيلان بن أحمد أمير ناحية القصيم بأهل القصيم وغيرهم بأمر عبد العزيز، وقصد ناحية جبل شمر، وضيق عليهم حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. وفيها بعد رحيل ثويني من القصيم غزا حجيلان بن حمد بأهل القصيم وغيرهم وغار على بوادي شمر وأخذ عليهم إبلا كثيرة وأثاثا وأمتعة وقتل عليهم قريب 100 رجل. ثم دخلت السنة الثانية بعد 200 والألف. رجعنا إلى باقي قصة ثويني بعد توليه على البصرة وطرده لمتسلمها من الترك. ولما تحقق سليمان باشا صاحب بغداد ما أحدثه ثويني في البصرة وما أوقع فيها أمر على العساكر البغدادية من الترك وعزين أهل نجد الذين عنده وغيرهم فسار بنفسه ومعه تلك العساكر. فلما علم ثويني بمسيره جمع بوادي المنتفق وأهل زبير وجميع جنوده وسار من البصرة وخلف فيها أخاه حبيبا. فالتقى العسكران بأدنى المجرة بنهر معروف يقال له الفاضلية قرب سوق الشيوخ، فاقتتلوا قتالا شديدا وانهزم ثويني وجنوده هزيمة شنيعة، فقتل منهم قتلى كثيرة. وجمع سليمان باشا رؤوس القتلى وجعل منها 3 منارات، وانهزم ثويني ومن بقي معه إلى الجهرة الماء المعروف قرب بلد الكويت، ثم رحل منها إلى ديرة بني خالد في الصمان، وتولى حمود بن ثامر على المنتفق وولى سليمان في البصرة أغا مصطفى. وسيأتي أخذ سعود لثويني وبواديه بعد خروجه هذا من المنتفق إلى الصمان في السنة بعد هذا إن شاء الله تعالى. وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة وقصد ناحية القصيم ونزل على بلد عنيزة وأجلى منها رؤساءها آل إرشيد، واستعمل فيها أميرا عبد الله بن يحيى. وفيها غزا سليمان بن عفيصام بأمر عبد العزيز إلى جهة الشرق فأوقع بأهل قطر الناحية المعروفة قرب البحرين، فقتل منهم قتلى كثيرة من آل أبي رميح وأخذ أموالهم. ثم سافر منه وقصد الأحساء وأغار على أهل الجشة القرية المعروفة فقتل منهم رجالا. وفيها أمر الشيخ محمد رحمه الله تعالى أهل بلدان نجد وغيرهم أن يبايعوا سعود بن عبد العزيز وأن يكون ولي العهد بعد أبيه، وذلك بأمر عبد العزيز رحمه الله تعالى فبايعه جميعهم. وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بجموع أهل نجد وبواديها وقصد عالية نجد ما وراء القصيم فأغار على بوادي عنزه وهم مجتمعون على زنا وزني الجبلان المعروفان عالية نجد فأخذهم وقتل منهم رجالا. وفيها غزا سليمان بن عفيصام بأهل الخرج وغيرهم وقصد العقير البندر المعروف عند الأحساء، فوافق في طريقه عيسى بن غفيان العبد الفارس الشاعر المشهور ومعه جيش لأهل اليمامة، فناوخهم وأخذهم وقتل أكثرهم وقتل رئيسهم المذكور. ثم سار إلى العقير فأخذ ما فيه وأشعل فيه النيران. وفيها بايع جميع أهل وادي الدواسر على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ووفدوا على الشيخ وعبد العزيز، وذلك بعد مجاولات ومقاتلات عديدة. وفي هذه السنة مات العالم الفقيه حسن بن عبد الله بن عيدان قاضي بلد حريملة، وحمد الوهيبي، وحمد بن قاسم، وحمد بن ذهلان القضاة المشهورون في بلد العارب. وفيها مات شريف مكة سرور بن مساعد. وفيها مات سلطان بني عثمان عبد الحميد بن أحمد خان، وتسلطن أخوه سليم بن أحمد. ثم دخلت السنة الثالثة بعد 200 والألف. وفيها سار سعود بن عبد العزيز بالجيوش المنصورة من حاضرة نجد وباديها وقصد جهة الشمال، فوافق ثويني في ديرة بني خالد من أرض الصمان، وذلك بعدما خرج من أرض البصرة بعد الوقعة المشهورة عليه من الترك كما قدمنا، ومعه قطعة من المنتفق وآل شبيب، فأغار عليهم سعود ونازلهم فأخذ محلتهم وأثاثهم. وفيها سار سعود قبل هذه الغزوة بجميع المسلمين وقصد بني خالد فوجدهم مجتمعين بأرضهم فنازلهم نحو 2 يوم، ثم رحل وانصرف عنهم ولم يقع قتال، وذلك لأن سعود خاف من خيانة من بعض الأعراب الذين معه من بني خالد، فرجع عنهم ومر على قراياهم التي في ألطف أو الطف، فأخذ ذخائرهم التي فيها من طعام وغيره، وسميت هذه الغزوة ويقة. وفيها سار سعود أيضا بالجيوش المنصورة وقصد المنتفق، فوجدهم بالموضع المعروف بالروضتين بين المطلع وصفوان، فناوخهم وأخذ من محلتهم خياما وأمتعة، ثم رجع وورد الماء المعروف بالوفرة، ثم رحل منها فوافق غزوا لآل سبحان أو سحبان من بني خالد، فأخذهم وقتلهم وكانوا 90 رجلا. وفيها سار سعود بجيوشه المنصورة من الحاضرة والبادية وقصد الأحساء ونازل أهل المبرز، ووقع بينه وبين أهلها رمي بالبنادق، ثم رحل منه ونازل أهل قرية الفضول في شرقي الأحساء، فأخذها وقتل من أهلها نحو 300 رجل. وفيها توفي الشيخ الفقيه عبد الوهاب بن محمد بن فيروز، وذلك في 7 رمضان، وكان مولده في 1172. صنف حاشية على شرح الزاد ولكنه لم يكملها. ثم دخلت السنة 204 وفيها كانت وقعة غريميل، وهو جبل صغير تحته ماء قرب الأحساء، وذلك أن سعودا سار من الدرعية بجنود المسلمين من الحاضرة والبادية، وسار معه بوادي الضفير وبوادي العارض وزيد بن عريعر ومن معه من جلوية بني خالد، فسار بتلك الجنود وقصد جموع بني خالد، ورئيسهم يومئذ عبد المحسن بن سرداح وابن أخته دويحس بن عريعر، وهم عند غريميل المذكور، فعدى عليهم ونازلهم، ووقع القتال بينهم 3 أيام، فانهزم عبد المحسن ومن معه من بني خالد، فكروا في ساقتهم يقتلون ويغنمون، وحاز سعود من الإبل والغنم والأمتعة ما لا يعد ولا يحصى، وقتل عليهم قتلى كثيرة، وأخذ 5 غنيمة وقسم باقيها على المسلمين، للراجل سهم وللفارس سهمان، وهرب عبد المحسن ومن معه إلى المنتفق، واستعمل سعود زيد بن عريعر في بني خالد أميرا فاجتمعوا عليه. وفيها نزل على بلد حريملة برد بفتح الراء في الشتاء من خوارق العادات، قتل ما وقع عليه من البهائم والطيور وغيرها، وخسف السطوح والأواني حتى النحاس، وأهلك الأشجار وكسرها، وأهلك جميع زروعهم، ولجأوا إلى الله سبحانه فرحمهم ودفع عنهم. حاشية. قال الشيخ حسين بن غنام في تاريخه المعدل طبعة المدني بمصر صفحة 173، وفي هذه السنة 1204 أرسل غالب شريف مكة كتابا إلى عبد العزيز، ذكر فيه أنه يريد رجلا عارفا من أهل الدين يعرفه حقيقة هذا الأمر ليكون فيه على بصيرة، فأرسل إليه عبد العزيز الحصين، وكتب معه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالة للشريف غالب يبين فيها دعوته، وهذا نصها بعد المسملة من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في البلد الحرام، نصر الله بهم سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وتابع الأئمة الأعلام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم، وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين، ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله، فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البناء الذي على القبور كبر على العامة، وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب ما تخفى على مثلكم أعظمها اتباع الهوى مع أسباب أخرى، فأشاعوا عنا أننا نسب الصالحين وأننا على غير جادة العلماء، ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب، وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها، وأنا أخبركم بما نحن عليه بسبب أن مثلكم ما يروج عليه الكذب على أناس متظاهرين بمذهبهم عند الخاص والعام، فنحن ولله الحمد متبعون لا مبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين المسألتين أنها تكبر على العامة الذين درجوا هم وآباؤهم على ضد ذلك. وأنتم تعلمون رحمكم الله أن في ولاية الشريف أحمد بن سعيد وصل إليكم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، وأشرفتم على ما عندنا بعدما أحضروا كتب الحنابلة التي عندنا عمدة كالتحفة والنهاية عند الشافعية. فلما طلب منا الشريف غالب أعزه الله ونصره امتثلنا، وهو إليكم واصل. فإن كانت المسألة إجماعا فلا كلام، وإن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه. وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم أني على دين الله ورسوله وأني متبع لأهل العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقدم عبد العزيز الحصين مكة المشرفة، فأكرمه غالب واجتمع معه مرات وعرض عليه رسالة الشيخ، فعرف ما بها من الحق والهدى فأذعن لذلك وأقر به، ولكنه بعد زمن أبى وكفر وتمسك بقديم سنته. فطلب منه عبد العزيز الحصين أن يحضر العلماء ليقف على كلامهم ويناظرهم في أصول التوحيد، فأبوا الحضور وقالوا للشريف غالب هؤلاء الجماعة ليس عندهم بضاعة إلا إزالة نهج آبائك وأجدادك ورفع يدك عما يصل إليك من خير بلادك. فطار لبه حين سمع هذا الكلام وأصر على ما كان عليه. انتهت الحاشية. ثم دخلت السنة الخامسة بعد المائتين والألف، وفي هذه السنة سارت العساكر والجموع من مكة، سيرهم شريف وغالب بن مساعد مع أخيه عبد العزيز إلى نجد لمحاربة أهلها وقتالهم. فسار عبد العزيز المذكور بقوة هائلة وعدد وعدة وعسكر كثيف نحو 10,000 أو يزيدون، ومعهم أكثر من 20 مدفعة، وكان قصدهم الدرعية ومنازلتها فضلا عن غيرها من البلدان. وهذا الأحزاب رفعت إليه الرؤوس، ووقع شيء في بعض النفوس، لأن الأعداء إذا تطاولت أعناقهم لأحزاب ورأوا ما معهم من العدد والعدة والأسباب رجع بالفشل وخاب. فلما رأوا أن الأمر جاء من الأشراف أيقنوا بالهلكة للمسلمين والإتلاف، فأقبلت تلك العساكر والجنود، وسار معهم كثير من بوادي الحجاز وشمر ومطير وغيرهم، فملأوا السهل والجبل، وصار في قلوب المسلمين منهم وجل. فنازلوا قصر بسام المعروف في السر، وحاصروا أهله أكثر من 10 أيام، ونصبوا عليه المدافع وضربوه ضربا هائلا، فكادوه بأنواع القتال، وليس في ذلك القصر إلا نحو من 30 رجلا من أهله ومن هتيم وغيرهم. فلما رأى الشريف امتناع هذا القصر ولم يعطوه الدنيا رحل عنهم. وكان بناء هذا القصر ضعيفا وأهله أضعف، ولكن الله إذا قضى أمرا كان مفعولا. ثم سار غالب بن مساعد الشريف وتبع تلك الجموع والعساكر بعساكر ومدافع، قيل أن معه من المدافع 7، واجتمع بعبد العزيز وجنوده ومدافعه، فسار الجميع ونازلوا قصر الشعرة القرية المعروفة في عالية نجد، واستداروا عليها بالعساكر والمدافع وحاصروها أشد الحصار، وكادوها بأنواع القتال، وساقوا عليها الأبطال، وجعلوا بين رصاص المدافع سلاسل من الحديد، وربطوا فيها ضلوع الحديد، وضربوا بها الجدار. وأقام غالب على تلك القرية أكثر من 1 شهر، فرحل منها على فشل، وقتل من قومه أكثر من 50 رجلا، وليس في تلك القرية إلا نحو 40 رجلا، ورجع منها إلى أوطانه، وتفرقت جموعه وعربانه. وفيها كانت وقعة العدوى، وذلك أن كثيرا من البوادي الذين ساروا مع الشريف انفردوا عنه لما رجع إلى مكة، وأكثرهم من قبائل مطير وقبائل شمر، ما غاب من هاتين القبيلتين إلا القليل، فانحازوا إلى الماء المعروف بالعدوة، وهو مزرع الشمر قرب بلد حائل، فناب إليهم سعود واستنفر أهل نجد من البادي والحاضر فسار بالجيوش المنصورة وقصدهم في تلك الناحية ونازلهم ووقع بينهم قتال شديد فانهزم أولئك البوادي وقتل منهم قتلى كثيرة من فرسانهم ورؤسائهم منهم مسعود الملقب حصان إبليس وسمرة الفارس المشهور رئيس العبيات من طير وعدد كثير غيرهم وغنم المسلمون منهم غنائم كثيرة من الإبل والغنم والأثاث والأمتعة وأخذ جميع محلهم وهذه الوقعة في آخر الأضحى فلما انهزم أولئك البوادي وأخذت أموالهم استنفروا ما يليهم من قبائلهم وغيرهم ممن لم يحضروا الوقعة وأرسلوا إلى سعود يدعونه للمنازلة وأنهم يريدون أن يسيروا إليه فثبت لهم وأقبلوا إليه مقرنين الإبل وهم على العدوة يقسم الغنائم فساقوها على جموع المسلمين فثبتوا لهم وكان في مقدم البوادي مصلط ابن مطلق الجربة وكان قد نذر أن يجهم فرسه صيوان سعود فأراد أن يتم نذره فاختطفه المسلمون وضربه رجل بمشوى قرص فطرحه عن جواده فقتل وانهزم تلك البوادي لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد وتركوا الإبل مقرنة في الحبال فتبعهم المسلمون وأخذوا جميع أموالهم من الإبل والغنم والأمتعة وأقاموا في أثرهم نحو يومين أو ثلاثة يأخذون من الأموال ويقتلون الرجال وحاز سعود جميع الغنائم من الإبل نحو 11,000 بعير وأكثر ومن الغنم أكثر من 100,000 وعزل الخمس وقسم باقيها في المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان ثم دخلت السنة السادسة بعد 200,000 وفيها في أول جماد سار سعود رحمه الله تعالى غازيا بالجيوش المنصورة من البادي والحاضر وقصد القطيف وحاصر أهل سيهات وأخذها عنوة ونهبها وأخذ عنك عنوة ونهبها وقتل منهم عددا كثيرا من الرجال أكثر من 400 وأخذ أموالا عظيمة وصالحوه عن الفرضة 500 أحمر وفيها قتل عبد المحسن بن سرداح رئيس بني خالد بالقديم وذلك أن عبد المحسن بعد وقعة غريميل هرب إلى المنتفق وتولى في بني خالد زيد بن عريعب كما ذكرناه من قبل ثم أن زيدا المذكور وأخواته أرسلوا إلى عبد المحسن وبذلوا له الصداقة والأمان وأمنوه ووعدوه حتى أتى إليهم واجتمع بهم فقتلوه في مجلسهم وفيها غزا هادي ابن قرملة رئيس بوادي قحطان بأمر عبد العزيز بن سعود فسار بقحطان وغيرهم وأغار على بوادي من طير وهم على الجنايح الماء المعروف في عالية نجد فأخذ عليهم إبلا كثيرة وفيها غزا سليمان بن عفيصان بأمر عبد العزيز بجيش من أهل الخرج وغيرهم وقصد قطر المعروف بين عمان والبحرين فصادف غزو منهم نحو 50 مطية فناوخهم فتقاتلوا وهزمهم سليمان وقتلهم إلا القليل وأخذ ركابهم وفيها كانت غزوة إشقرة أو الشقرة وذلك أن سعودا سار بالجيوش الكثيفة من جميع نجد الحاضرة والبادية وقصد ناحية جبل شمر وقد ذكر له قبائل كثيرة من البوادي من طير وحرب وغيرهم وهم على الماء المعروف بالشقرة أو الشقرة قريب جبل شمر فعدى عليهم سعود وأخذهم جملة وحاز منهم أموالا عظيمة الإبل أكثر من 8,000 بعير وأخذ جميع أغنامهم ومحلتهم وأمتعتهم وأكثر من 20 فرسا وقتل عليهم عدة رجال ثم رحل سعود بجميع تلك الغنائم وأخرج خمسها وقسم باقيها غنيمة في المسلمين للراجل سهم وللفارس سهمان وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي هذه السنة حاشية أي سنة 1206 من الهجرة انتهت الحاشية توفي الشيخ شيخ الإسلام مفيد الأنام قامع المبتدعين مشيد أعلام الدين مقرر دلائل البراهين محي معالم الدين بعد دروسها ومظهر آيات التوحيد بعد أفول أقمارها وشموسها الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الوهاب ابن الشيخ سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد بن راشد ابن بريد ابن مشرف أو ابن مشرف ابن عمر ابن معباد ابن ريس ابن زاخر ابن محمد ابن علوي ابن وهيب. حاشية: اختصر المؤلف رحمه الله سلسلة نسب الشيخ محمد ووقف فيها على ما بعد وهيب، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، ونحن لتمام الفائدة نريدها كاملة إلى عدنان، وذلك نقلا منا عن وثائق علماء الوهبة وثبوتهم، فنقول: أما نسب هذا الشيخ فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم بن مر بن أد بن طابخة ابن الياس ابن مضر ابن الزار ابن معد ابن عدنان. انتهت الحاشية. كان الشيخ رحمه الله تعالى كثير الذكر لله، قل ما يفطر لسانه من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكان إذا جلس الناس ينتظرونه يعلمون إقباله إليهم قبل أن يروا من كثرة لهجه بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكان عطاؤه عطاء من وثق بالله لا يخشى الفقر، بحيث أنه يهب الزكاة والغنيمة في موضع واحد لا يقوم معه منها شيء، ويتحمل الدين الكثير لأضيافه وسائله والوافدين إليه، وعليه الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها اتفقت لغيره من العلماء والرؤساء وغيرهم، وهذا شيء وضعه الله في القلوب، وإلا فما علمنا أحدا ألين ولا أخفض جنابا منه لطالب العلم أو سائل أو ذي حاجة أو مقتبس فائدة، وكان له مجالس عديدة في التدريس كل يوم وكل وقت في التوحيد والتفسير والفقه وغيرها، وانتفع الناس بعلمه، وكان من بيت علم في آبائه وأعمامه وبني أعمامه، واتصل العلم في بنيه وبني بنيه. كان سليمان بن علي جده عالم نجد في زمانه له اليد الطولى في العلم، وانتهت إليه الرياسة في نجد وضربت إليه آباط الإبل، صنف ودرس وأفتى، سبقت ترجمته في سابقة سنة 88 ومائة وألف. ومعرفتي من أبناء سليمان المذكور عبد الوهاب وإبراهيم، فأما إبراهيم فكان عالما فقيها له معرفة في الفقه وغيره، وابنه عبد الرحمن ابن إبراهيم عالما فقيها كاتبا، وأما عبد الوهاب فكان عالما فقيها قاضيا في بلد العيينة ثم بلد حريملة، وذلك في أول القرن الثاني عشر، وله معرفة في الفقه وغيره، ورأيت له سؤالات وجوابات، وابناه محمد وسليمان. فأما سليمان فكان عالما فقيها قاضيا في بلد حريملة، وله معرفة ودراية. ومعرفتي من بنيه عبد الله وعبد العزيز، وكان لهما معرفة في العلم، ويضرب بهما المثل في العبادة والورع. وأما محمد فهو شيخ الإسلام والحبر الهمام، الذي عمت بركة علمه الأنام، فنصر السنة وعظمت به من الله المنة، بعدما كان الإسلام غريبا فقام بهذا الدين ولم يكن في البلاد إلا اسمه، وانتشر في الآفاق، فكل امرئ أخذ منه حظه وقسمه، وبعث العمال لقبض الزكاة وخرص الثمار، بعد أن كانوا قبل ذلك يسمون عند الناس مكاسا وعشارا، ونشرت راية الجهاد بعد أن كانت فتنا وقتالا، وعرف التوحيد الصغير والكبير بعد أن كان لا يعرفه إلا الخواص، واجتمع الناس على الصلوات والدروس والسؤال عن أصل الإسلام وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها ومعاني قراءتها، وتعلمها الصغير والكبير والقارئ والأمي بعد أن كان لا يعرفها إلا الخصائص، وانتفع بعلمه أهل الآفاق لأنهم يسألون عما يأمر به وينهى عنه، فيقال لهم يأمر بالتوحيد وينهى عن المنكر، ويقال لهم إن أهل نجد يمقتونكم بذلك، فانتهى أناس كثير من أهل الآفاق بسبب ما سمعوا من أوامره ونواهيه، وهدم المسلمون ببركة علمه جميع القباب والمشاهد التي بنيت على القبور وغيرها من جميع المواضع الشركية في أقاصي الأقطار من الحرمين واليمن وتهامة وعمان والأحساء ونجد وغير ذلك، حتى لا تجد في جميع من شملته ولاية المسلمين الشرك الأصغر فضلا عن غيره. حاشا الرياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وأمر جميع أهل البلدان من أهل النواحي يسألون الناس في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح وبين العشاءين عن معرفة ثلاثة الأصول، وهي معرفة الله ومعرفة دين الإسلام ومعرفة أركانه وما ورد عليها من الأدلة من القرآن ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه ومبعثه وهجرته وأول ما دعا إليه، وهي لا إله إلا الله، ومعرفة معناها والبعث بعد الموت وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفروض الوضوء ونواقضه وما يتبع ذلك من تحقيق التوحيد من أنواع العبادة التي لا تنبغي إلا لله كالدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكيل والإنابة وغير ذلك. وقد سبق طرف من ذلك أول الكتاب، وبالجملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ولو بسطت القول فيها لاتسع لأسفار، ولكن هذه قطرة من بحر فضائله على وجه الاقتصار، وكفى بفضله شرفا ما حصل بسببه من إزالة البدع واجتماع المسلمين وتقويم الجماعات والجمع وتجديد الدين بعد دروسه وقلع أصول الشرك بعد غروسه. كان رحمه الله تعالى هو الذي يجهز الجيوش ويبعث السرايا ويكاتب أهل البلدان ويكاتبونه والوفود إليه والضيوف عنده والداخل والخارج من عنده، فلم يزل مجاهدا حتى أذعن أهل نجد وتابعوا وعمل فيها بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبايعوا، فعمرت نجد بعد خرابها وصلحت بعد فسادها، ونال الفخر والملك من آواه، وصاروا ملوكا بعد الذل والتفوق والقتال. وهكذا كل من نصر الشريعة من قديم الزمان وحديثه إن شاء الله يظهره على أعدائه ويجعله مالكا لمن عاداه. ولقد أحسن القائل وهو الشيخ العلامة حسين بن غنام: وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع. وسنأتي بالقصيدة آخر الترجمة بتمامها إن شاء الله تعالى. وكان كثيرا ما يتمثل بثلاثة هذه الأبيات: بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة قد أعجزت كل شاكري، حباني بالإسلام فضلا ونعمة علي، وبالقرآن نور البصائر، وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي يوم كشف السرائر. صنف رحمه الله تعالى مصنفات عديدة ومسائل مفيدة في أصل الإسلام وتقرير التوحيد، فمنها كتاب التوحيد ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد، وكلامه على القرآن أكثر من مجلد، أتى فيه بالعجب العجاب من تقرير التوحيد ومعرفة الشرك، وكل آية وقصة يأتي عليها بعدة مسائل، حتى أنه أتى في قصة موسى والخضر في سورة الكهف بقريب 100 مسألة، وصنف كتاب كشف الشبهات وكتاب الكبائر والمسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية أكثر من 100 مسألة، وصنف غير ذلك عدة نسخ وأوراق وفتاوي ومراسلات فقهية وأصولية أكثرها في تقرير التوحيد، وقد رأيت مجلدات عديدة من مراسلاته وفتاويه ونبض ونسخ وضعها لأهل الآفاق كلها في أصل الإسلام، واختصر الشرح الكبير والأنصاف وأخذ منها مجلدة، وأخذ من شرح الإقناع آداب المشي إلى الصلاة، أخذ العلماء عن عدة مشائخ أجلاء وعلماء فضلاء، أخذ الفقه عن أبي عبد الوهاب في نجد وغيره، وأخذ أيضا عن الشيخ العالم محمد حياة السندي والشيخ عبد الله بن سيف والد مصنف العذب الفائض في علم الفرائض، إبراهيم بن عبد الله وصاحب البصرة وغيره، وتقدم بيانه أول الكتاب، وأخذ عنه عدة من علماء الأجلة من بنيه وبني بنيه وغيرهم من علماء النواحي والأقطار، فمنهم أبناء الأربعة العلماء والقضاة الفضلاء الذين جمعوا أنواع العلوم الشرعية واستكملوا الفنون الأدبية وفندوا الفرع والأصول ونهجوا مناهج المعقول والمنقول، إحسين وعبد الله وعلي وإبراهيم. ولقد رأيت لهؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في الدرعية عندهم من طلبة العلم من أهل الدرعية وأهل الآفاق الغرباء، ما يفضي لمن حكاه إلى التكذيب، ولهؤلاء الأربعة المذكورين من المعرفة ما فاقوا به أقرانهم، وكل واحد منهم قرب بيته مدرسة فيها طلبة العلم الغرباء ونفقتهم من بيت المال، ويأخذون عنهم في العلم في كل وقت. فأما حسين فهو الخليفة بعد أبيه والقاضي في بلد الدرعية، وله عدة بنين طلبة علم وقضاة، ومعرفتي منهم بعلي وحمد وحسن وعبد الملك وعبد الرحمن. فأما علي فهو الشيخ الفاضل وحاوي الفضائل العلامة في الأصول والفروع الجامع بين المعقول والمشروع، كشاف المشكلات، مفتاح خزائن أسرار الآيات، قاضي الدرعية بوجود أعمامه وخليفتهم فيها إذا غابوا زمن سعود وابن عبد الله، ثم ولي القضاء لتركي ابن عبد الله رحمه الله تعالى في حوطة بني تميم، ثم كان قاضيا في بلد الرياض عند الإمام فيصل بن تركي أسعده الله تعالى، وكان له المعرفة التامة في الحديث والفقه والتفسير وغير ذلك. وأما حسن فولي قضاء الرياض زمن تركي بن عبد الله، وله المعرفة التامة في الفقه وغيره، ولكن لم تطل مدته وتوفي سنة 45 و200 و1000. وأما عبد الرحمن فولي القضاء في ناحية الخرج لتركي بن عبد الله ثم لابن فيصل، وله معرفة ودراية في الفقه والتفسير والنحو وغير ذلك. وأما حمد وعبد الملك فطلبة علم ولهم معرفة، وأما عبد الله بن الشيخ فهو الخليفة بعد أخيه حسين والقاضي في بلد الدرعية زمن سعود، فكان آية في العلم ومعرفته ومعرفة فنونه، وسيأتي ذكره في ترجمته إن شاء الله تعالى. وأما علي فله اليد الطولى في معرفة الحديث ورجاله والتفسير وغير ذلك، وذكر لي أنه علق شرحا على كتاب التوحيد تأليف جده محمد بن عبد الوهاب، وكان لعبد الله المذكور ابن اسمه عبد الرحمن جلى معه إلى مصر وهو صغير، وذكر لي أنه اليوم في رواق الحنابلة في الجامع الأزهر، وعنده طلبة علم وله معرفة تامة. وأما علي بن الشيخ فكان عالما جليلا ورعا كثير الخوف من الله، وكان يضرب به المثل في بلد الدرعية بالورع والديانة، وله معرفة في الفقه والتفسير وغير ذلك، وراودوه على القضاء فأبى عنه، وأبناؤه صغار ماتوا قبل التحصيل إلا محمد فإنه طالب علم وله معرفة. وأما إبراهيم بن الشيخ فرأيت عنده حلقة في التدريس وله معرفة في العلم، ولكنه لم يل القضاء. قرأت عليه في صغري في كتاب التوحيد سنة 24 و200 و1000، وأخذ عن الشيخ أيضا ابن ابنه الشيخ العالم الفاضل قدوة الأفاضل وعين الأماثل الذي أحيا مدارس العلم بعدما عطلت المحابر، ورد عصره في الشباب بعدما كان دابر الذي تزينت بدروسه المساجد والمدارس، واحتاج إلى تفريغ منطوقه كل مذاكر ومدارس، مجد الفضلاء المدرسين ومفيد الطالبين ورئيس قضاة المسلمين، من قارنه في أقواله وأفعاله السداد والصواب عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضي تركي بن عبد الله وابن فيصل في بلد الرياض، وكان قد ولي القضاء في الدرعية زمن سعود وابن عبد الله، وكان أخذ عن جده في صغره، وأخذ عن الشيخ أيضا الشيخ العالم الجليل والجهد الأصيل القاضي في بدر الدرعية زمن سعود حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر، وأخذ عن الشيخ أيضا الشيخ الزاهد الورع الذي طبق بركة علمه الآفاق، وشهد له بالفضل أهل الآفاق القاضي في ناحية الوشم زمن عبد العزيز وابنه سعود وابنه عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الحصين الناصري، وأخذ عن الشيخ أيضا الشيخ العالم العامل والزاهد الفاضل سعيد بن حجي قاضي حوطة بني تميم في ناحية الجنوب زمن عبد العزيز وابنه سعود، وأخذ عن الشيخ أيضا العالم القاضي في بلد الدلم وناحية الخرج زمن عبد العزيز محمد بن سويلم، وأخذ عن الشيخ أيضا العالم الإمام في قصر آل سعود في الدرعية والقاضي في بلد الدرعية زمن عبد العزيز وابنه سعود عبد الرحمن بن خميس، وأخذ عن الشيخ أيضا عبد الرحمن بن نامي قاضي بلد العيينة ثم كان قاضيا في الأحساء زمن سعود وابنه عبد الله، وأخذ عن الشيخ أيضا محمد بن سلطان العوسجي قاضي المحمل ثم كان قاضيا في الأحساء زمن سعود، وأخذ عن الشيخ أيضا عبد الرحمن بن عبد المحسن أبا حسين القاضي في حريملة وبلد الزلفي وغيرهما زمن سعود وابنه عبد الله، وأخذ عن الشيخ أيضا حسن بن عبد الله بن عيدان القاضي في بلد حريملة زمن عبد العزيز، وأخذ عن الشيخ أيضا الشيخ العالم عبد العزيز بن سويلم القاضي في ناحية القصيم زمن عبد العزيز وابنه سعود عبد الله، وأخذ عن الشيخ أيضا حمد بن راشد العريني القاضي في ناحية سدير زمن عبد العزيز، وأخذ عنه من القضاء ممن لا يحضرني الآن عده عدد كثير، وأخذ عنه ممن لم يل القضاء من الرؤساء والأعيان ومن دونهم الجم الغفير، وكان رحمه الله تعالى من الرأي والفراسة والتدبير ما ليس لغيره، وكان كثيرا ما يلهج بقوله تعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، صدق الله العظيم. وكانت وفاته آخر ذي القعدة من السنة المذكورة رحمه الله تعالى وعفى عنه، وكان قد ثقل آخر عمره، فكان يخرج لصلاة الجماعة ويتهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وله من العمر نحو 92 سنة. قال الشيخ حسين بن غنام يرثي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إلى الله في كشف الشدائد نفزع، وليس إلى غير المهيمن مفزع، لقد كسفت شمس المعارف والهدى، فسالت دماء في الخدود وأدمع، إمام أصيب الناس طرا بفقده، وطاف بهم خطب من البين موجع، وأظلم أرجاء البلاد لموته، وحل بهم كرب من الحزن مفضع، شهاب هوى من أفقه وسمائه، ونجم ثوى في الترب واراه بلقع، وكوكب سعد مستنير سناؤه، وبدر له في منزل اليمن مطلع، وصبح تبدى للأنام ضياؤه، فدا جد ياجي بعده متقشع، لقد غاب بحر العلم والفهم والندى، وقد كان فيه للبرية مرتع، فقوم جلا عنهم صدى الرين فاهتدوا، فأسماعهم للحق تصغي وتسمع، وقوم ذو فقر وجهد وفاقة حووا واقتنوا ما فيه للعيش مطمع، لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، أبان له من لمعة الحق لمحة أزيل بها عنه حجاب وبرقع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأقوى به من مظلم الشرك مهيع، فأنوار صبح الحق بات سناؤها، ومصباحه عال ورياه ضيع، سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذاه فيها سميدع، وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرقع، وينفي الأعادي من حماه وسوحه، ويدمغ أرباب الضلال ويدفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع، فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها، وأمسى محياه يضيء ويلمع، وعاد به نهج الغواية طامسا، وقد كان مسلوكا به الناس تربع، وجرت به نجد ذيول افتخارها، وحق لها بالألمعي ترفع، فآثاره فيها سوام سوافر، وأنواره فيها تضيء وتلمع، لقد وجد الإسلام يوم فراقه مصابا خشينا بعده يتصدع، وطاش ذو الأحلام والفضل والنهى، وكادت له الأرواح تترى وتتبع، وطارت قلوب المسلمين بموته، وظنوا به أن القيامة تقرع، فضجوا جميعا بالبكاء تأسفا، وكادت قلوب بعده تتفجع، وفاضت عيون واستهلت مدامع، يخالطها مزج من الدم مهيع، بكته ذو الحاجات يوم فراقه، وأهل الهدى والحق والدين أجمع، فما لي أرى الأبصار قلص دمعها، وليست على فقداه تهمى وتدمع، وما لي أرى الألباب تبدي قساوة، وليست على ذكراه يوما توجع، لقد غدرت عين تظن بمائها عليه، وكبد قد أبت لا تقطع، يحق لأرواح المحبين أن ترى مقوضة لما خلت منه أربع، وتتلو سريرا فوقه قمر الهدى وشمس المعالي والعلوم تشيع، فما بالها قرت بأشباح أهلها ولم تك في يوم الوداع تودع، فيا لك من قبر حوى الزهد والتقى وحل به طود من العلم مترع، لئن كان في الدنيا له القبر موضعا فيوم الجزاء يرجى له الخلد موضع، سقى قبره من هاطل العفو دائما وباكره سحب من البر تهمع، وأسكنه بحبوحة الفوز والرضا ولا زال بالرضوان فيها يمتع. وفي هذه السنة أي سنة 1206 هجرية، وهي السنة التي تقدم ذكرها، توفي الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ سليمان بن علي بن مشرف بن عم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان فقيها كاتبا رحمه الله تعالى. الغزوات. ثم دخلت السنة السابعة بعد المائتين والألف، وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بالجيوش المؤيدة المنصورة بجميع أهل نجد وأكثر بواديها، وقصد ناحية الشمال يريد بوادي بني خالد وهم على الجهرة الماء المعروف. فلما قرب منهم وجد آثار الجيوش والخيل غازية من الوادي عادين حاشية عادين، أي مسرعين السير ومتحمسين للقاء، انتهت الحاشية. وكانت بنو خالد قد مالوا مع براك بن عبد المحسن وتابعوه وطردوا أولاد عريعر وذويهم. فلما تولى عليهم براك المذكور نهض بهم غازيا، ونهض معه جميع بني خالد، وورد على الماء المعروف بالصافة في الشمال، فأغار منها على بوادي من سبيع وغيرهم، وأخذ منهم إبلا كثيرة. فلما وجد سعود آثارهم تبعهم وورد على الصافة، فوجد آثار الجيوش صادرة منه، فنزل على الماء وأخبر بمسير براك المذكور، وتحقق أن قفولهم على هذا الماء أو الهابة أو القرعة، وكانت أمواها قريبا بعضها من بعض، فبعث خيلا إلى الهابة وخيلا إلى القرعة لئلا يردوها القوم من حيث لا يعلم، ورتب عيونه لقفولهم. فلم يلبثوا أن أقبلت عليهم جموع بني خالد واردين الماء كأنهم الليل، فنهض عليهم المسلمون فرسانا وركبانا، فلم يثبتوا لهم ساعة واحدة، فانهزم بنو خالد لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد، فتبعهم المسلمون في ساقتهم يقتلون ويغنمون، واستأصلوا تلك الجموع قتلا ونهبا. وانهزم براك بن عبد المحسن شريدا ومعه شرذمة قليلة من الخيالة إلى المنتفق، وهلك من بني خالد في هذه الوقعة بين القتل والظمأ خلائق كثيرة، قيل أنهم أكثر من 1000 رجل، وقيل أن الذي هلك قريب 2000 رجل. وأخذ جميع ركابهم وخيلهم وأزوادهم وأمتعتهم وفرشهم وجميع ما معهم، قيل إن الخيل أكثر من 200 فرس. وحاز سعود تلك الغنائم وأخذ 5ها وقسم الباقي غنيمة في المسلمين، للراجل سهم وللفارس سهمان. ولم تقم لبني خالد بعد هذه الوقعة العظمى قائمة، وتسمى هذه الوقعة وقعة الشيط، موضع معروف شرقي ماء الصافة المذكورة. ولما بلغ أهل الأحساء هذه الوقعة وقع في قلوبهم الرعب وخافوا خوفا عظيما. ثم رحل سعود وقصد ناحية الأحساء ونزل على الماء المعروف بردينية في الطف، فأقام عليه أياما، وأتته المكاتبات من أهل الأحساء يدعونه إليهم ليبايعوه، فارتحل منها وسار إلى الحسا ونزل على عين نجم خارج البلد، فظهر عليه أهلها وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. ودخل المسلمون الأحسى وهدموا جميع ما فيها من القباب التي بنيت على القبور والمشاهد الشركية، فلم يتركوا لها أثرا، وأقام شهرا ورتب المساجد والدروس، ورتب فيهم علماء ممن كان معه يعلمونهم التوحيد ويذكرونهم فيه ويعلمونهم أصول الإسلام وأنواع العبادات وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وغير ذلك من شرائع الإسلام، وهم عبد الله بن فاضل وإبراهيم بن حسن بن عيدان ومحمد بن سليمان الملقب بخريف وحمد بن حسين بن حمد بن حسين. واستعمل على الأحساء أميرا محمد الحملي حاشية آل الحملي من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من هوازن من قيس عيلان بالعين المهملة بن مضر، وآل الحملي من أسر الأحساء وسكنتها من ذو القدم، انتهت الحاشية. وجعل على بيت المال حسين بن سبيت، وجعل في الطغور مرابطة. ثم أن سعود ارتحل من الأحساء قافلة، ثم نزل على انطاع الماء المعروف في الطف، وأقام عليه أكثر من شهر، فأتاه الخبر أن أهل الأحساء نقضوا العهد وقتلوا من كان عندهم من العلماء المعلمة والأمير وصاحب بيت المال نحو 30 رجلا، وجروهم في الأسواق وفعلوا بهم أفعالا قبيحة. وكان محمد بن غشيان ورجال معه جعلهم صعود في كويت الحصار مرابطة، فحاربوهم وأقاموا أياما محصورين، فلما قل عليهم الزاد والزهبة خرجوا منه في الليل وهربوا إلى مأمنهم، واستولى على الأحسى زيد بن عريعر واستوطن البلد. فلما بلغ سعود ذلك الخبر قفل راجعا إلى وطنه. وفيها غزح جيلان بن أحمد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القصيم وغيرهم، فأغاروا على بني عمرو وهم من بوادي حرب، فقتل عليهم رجالا وأخذ إبلا. وفيها مات سليمان بن عفيصان أمير الخرج، وكان ذا شجاعة وجرأة، وكان كثيرا ما يستعمله عبد العزيز في السرايا. ثم دخلت السنة الثامنة بعد المائتين والألف، وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بالجموع المنصورة من نواحي جميع نجد وبواديها وقصد الأحساء. وكان أهل الأحساء بعد نقضهم العهد أتى إليهم زيد بن عريعر وتولى عليهم واستوطن البلد هو وأخوانه وذويه، فأقبل إليهم سعود بجيوش المسلمين وفرسانهم، ونزل على قرية إشكيف المعروفة في الأحساء فحاصرها يومين، ثم أخذها عنوة واستولى عليها وهرب أهلها منها وقتل منهم عدة رجال. ثم اجتمع أهل قرى شمال الأحساء في قرية القريب برفع القاف وفتح الراء المعروفة، فسارت إليها جموع المسلمين وحصروها أشد الحصار، وحاصر أهل المطيرفي فصالحوه على نصف أموالهم. ثم سارت الجموع إلى المبرز، فخرج عليهم زيد بن عريعر بمن عنده من الخيل، فحصل بينهم قتال، فقتل من قوم زيد غدير بن عمر وحمود بن غرمول، وانهزم زيد ومن معه إلى البلد. ثم بعد أيام سارت الجموع إلى المبرز وكمنوا لهم، فجرت وقعة المحيرس، قتل فيها من أهل المبرز مقتلة عظيمة، قيل أن القتلى ينيفون على الماء. ثم سارت الجموع إلى بلاد ابن بطال، حاشية بلاد ابن بطال وتعرف اليوم بالبطالية نسبة إلى ابن بطال، انتهت الحاشية، فوقع قتال قتل من أهلها رجال. ثم سارت الجموع إلى الشرق ونازلوا أهل الجبيل، وحصل قتال عظيم قتل فيه منهم عدد كثير. هذا وجميع البوادي الذين مع سعود وغيرهم يدمرون في الأحساء ويصرمون النخيل ويأخذون من التمر ويعبونها أحمالا ويأكلون ويطعمون رحائلهم من الحاضر والباد، واكتالوا جميع البوادي من الأحساء نهبا وقروا الرحائل وأقاموا على ذلك. ثم إن براك بن عبد المحسن وفد على عبد العزيز، أرسلوه إليه أهل الأحساء ليأخذ لهم أمانا منه ويبايعون على السمع والطاعة، فأجابهم إلى ذلك، ورحل عنهم سعود قافلا إلى الدرعية، فركب براك إلى الأحساء يريد أن يفو له بما عاقدوه عليه، فلما أتى إليهم نابذوه وقاتلوه واستمروا على أمرهم، فأرسل إليه فريق السياسب وأدخلوه إلى المبرز، وكان أولاد عريعر في الجفر والجشة، فحصل بينهم قتال شديد. ثم انهزم أولاد عريعر من الأحساء وتركوه وجلوا إلى الشمال، وتولى براك في الأحساء، ودخل أهل الهفوف وجميع أهل الأحساء في طاعة براك، وصار نائبا لعبد العزيز في الأحساء سامعا مطيعا. وبزوال ولاية زيد عن الأحساء زالت ولاية آل حميد المستقلة لهم في الأحساء والقطيف ونواحيهما، لأن ولاية براك هذه له كانت لعبد العزيز بن محمد بن سعود، فكما اتفق تاريخ أول ولايتهم لتلك النواحي بلفظ طغى الماء كما قدمناه في سابقة سنة 89 ومائة وألف، اتفق تاريخ زوالهم بلفظ وغار، فحصل الطباق البديعي. وقد ديل بعض الأدباء على البيتين اللذين قدمنا تاريخ أول ولايتهم بقوله وتاريخ الزوال أتى طباقا وغار إذا انتهى الأجل المسمى، وفي هذه السنة سار عبد الله بن محمد بن معيقل صاحب بلد شقرة بهل الوشم، وتبعه جيش من السهول ومطير وبوادي العجمان، الجميع نحو 600 مطية، وقصدوا ناحية الحجاز فأغاروا على قبائل من بوادي عتيبة وهم في أرض البغث الجبل المعروف في ركبة، ووقع بينهم قتال شديد، ثم وقع على الغزو هزيمة وأخذ من ركائبهم قريب 100 مطية، وقتل من الغزو رجال، وقتل من عتيبة عدد كثير. وفيها سار محمد بن معيقل بهل الوشم وسدير، ونهض معه كثير من بوادي حطان ومطير وبني حسين وجملة من الدواسر والسهول وغيرهم، فسار بهم محمد المذكور إلى عالية نجد، فأغاروا على بوادي بني هاجر، ورئيسهم يومئذ ناصر بن شري، وهم في الحزم الراقي بين الذنايب والشعل، فوقع بينهم قتال، فانهزم بنو هاجر وقتل منهم عدة قتلى، وقتل رئيسهم ناصر المذكور، وأخذوا جميع أموالهم من الإبل والغنم والأمتاع والأزواد مما يخرج عن العد والإحصاء، وعزل محمد بن معيقل 5 الغنيمة وأرسلها إلى عبد العزيز، وقسم باقيها في غزوة للراجل سهم وللفارس سهمان. وفي هذه السنة أنزل الله غيثا وعم في جميع البلدان، وصار ربيع في الأرض ما له نظير، سمي ربيع مواسي. وفيها قبل هذه الغزوة أمر عبد العزيز على أهل الوشم والقصيم وجبل شمر ينفرون غزاة مع أمرائهم، فسار أهل الوشم مع محمد بن معيقل، وأهل القصيم مع محمد بن عبد الله آل حسن، وأهل الجبل مع أميرهم محمد بن علي، وأمرهم أن يسيروا إلى دومة الجندل المعروف بجوف آل عمرو في الشمال، فسار الجميع وأميرهم محمد بن معيقل، ونازلوا أهل تلك الناحية وأخذوا منها 3 بلدان، ثم حاصروا الباقين وقتلوا منهم عدة قتلى، فلم يزالوا محاصرين لهم حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وقتل من الغزو رجال منهم عمهوج المعرقب. وفيها سار إبراهيم بن عفيصام بأهل ناحية الخرج وما يليهم من النواحي، وقصد ناحية قطر، ونازل أهل الحويلة البلد المعروفة على سيف البحر فأخذها. وفيها غزا إبراهيم المذكور إلى ناحية الشمال فأغار على أهل بلد الكويت، وكان قد عبأ لهم كمينا فظهر عليه أهل البلد وناشبوهم القتال، فخرج عليهم الكمين فقتل من أهل الكويت نحو 30 رجلا. وفيها خسف القمر ليلة الخميس 14 المحرم، وكسفت الشمس في آخره يوم الخميس. وفي 7 رجب توفي الشيخ العالم الفقيه سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ودفن في الدرعية. وفي ربيع قتل محمد بن غريب في الدرعية صبرا لأمور قيلت فيه. وفي أول رمضان توفي العالم الفقيه حمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة القاضي المعروف في بلد المجمعة، وكان أخذه الفقه عن جماعة منهم صالح بن عبد الله. ثم دخلت السنة 9 بعد 200 والألف، وفيها سار سعود بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع نجد وبواديها، وقصد الشمال فأغار على بوادي كثيرة مجتمعة من الضفير أو من الضفير، وهم في الموضع المعروف بالحجرة، فهزمهم وقتل منهم رجالا كثيرا، وأخذ منهم 1500 بعير وجميع أغنامهم ومحلتهم وأثاثهم، وذلك في شعبان، ثم قفل راجعا بعدما قسم الغنائم. فلما كان في ذي القعدة سار سعود بتلك الجيوش والجنود وقصد الحجاز، فنازل بلد تربة بلد البقوم المعروفة، فحاصر أهلها حصارا شديدا، وقطع عليهم كثيرا من نخيلها، فقتل بينهم قتلى كثيرة. وممن قتل من المسلمين محمد بن عيسى بن غشيان، ثم صالحه بعض أهل البلد ورجع قافلة. وفيها أمر عبد العزيز على جيش من أهل الخرج وغيرهم، وسار بهم إبراهيم بن عفيصان، فقصد ناحية قطر وأغار على أهله، فأخذ إبلا كثيرة من بواديهم وأموالا، فأقبل بها وباعها في الأحساب،